الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع في كتاب الزكاة: مسألة إظهار الغريب الفقير بنية الزكاة. صورتها رجل له نبيل فقير يطلبه 1000 ريال، وكان على هذا الطالب 1000 ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائم عن المدين 1000 ريال الذي عليه بنية الزكاة؟ الجواب أنه لا يجزي. قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي: الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلا 40 ألفا وزكاتها 1000 ريال، وفي ذمة الفقير لي 1000 ريال، والذي في حوزتي هو 40 ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئا عن جيد وطيب فلا يجزي. الثالث أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثرار لماله الذي بيده، لأنه الآن سيسلم من تأدية 1000 ريال. مسألة: هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ لو كان عند رجل 40 ألف ريال فعلي أن أخرج زكاتها 1000 ريال، وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، والصحيح خلاف ذلك. ولو كان هذا الرجل معسرا، فهل يجوز لي أن أسقط زكاة الألف التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره 39 ألف ريال؟ الجواب: المذهب أنه لا يجوز. وقال شيخ الإسلام: يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأته منها. فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين، وهذا الصحيح. أما على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، فلا ترد هذه الصورة، اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير، إلا إذا وجد هذا الفقير.
المسألة:
هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ أي لو كان لي عند رجل 40 ألف ريال فعلي أن أخرج زكاتها 1000 ريال، وهذا على القول الموجود بأن الدين على المعسر فيه زكاة، والصحيح خلاف ذلك. ولو كان هذا الرجل معسرا، فهل يجوز لي أن أسقط زكاة الألف التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره 39 ألف ريال؟ الجواب: المذهب أنه لا يجوز. وقال شيخ الإسلام: يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأته منها. فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين، وهذا هو الصحيح. أما على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، فلا ترد هذه الصورة، اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير ما يوفي به دينه آخر السنة، مثلا على الفقير 40 ألفا ولم يجد إلا 39 ألفا فكان معسرا في هذه الألف، فهذا ربما نقول يجوز إسقاط الزكاة عن الدين، وفي النفس من هذا شيء، لأننا نقول أتاه الآن 39 ألفا نقدا، فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء، فكيف أخذتموها؟ فالجواب: مراد ذلك من جنس المال الذي عليه، فصحيح أنه ليس فيه أخذ وإعطاء، ولكن فيها مواساة. صورتها: إذا كان وليا ب40 ألفا، فإذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين ولو على المعسر، فالمسألة واضحة، لأن هذا الدين يجب عليه 1000 ريال كل سنة لهذا الدين، فصار يبرئ هذا المدين فأبراه أول سنة 1000 ريال بنية الزكاة عما في ذمته، وفي السنة الثانية يجب عليه 1000 ريال إلا 25 ريالا، لأنه لم يبقى في ذمته إلا 39 ألفا، وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما عليه من الزكاة. فإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسر فلا زكاة أصل إلا إذا أيسر في آخر الحول، وقلنا إن الدائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه سنة، فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا 1000 ريال والدين 40 ألفا، وقال الدائن أريد أن أسقط 1000 التي عليك وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك، قلنا يمكن أن نقول بالجواز ولكن في النفس منه شيء، لأن الدائن الآن استلم الدين عينا 39 ألفا منها، والألف الباقي في ذمة المدين لا تجب فيه الزكاة لأنه معسر. والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في الدين على المعسر إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه سنة واحدة فقط. قوله السابع في سبيل الله، السبيل هي الطريق، قال تعالى قل هذه سبيلي، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين، الأول معنى عام وهو كل طريق يوصل إلى الله فيشمل كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وكقوله ادعوا إلى سبيل الله أي دينه، والثاني ادعوا إلى سبيل ربك أي دينه، الثاني خصوص الجهاد، وهذا مثل قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله، والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله الآية، فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل إلى الله، ومن سلك هذا السبيل وصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. قوله وهم الغزاة، وهم الغزاة جمع غاز، هذا هو الشرط الأول. قوله المتطوع بخلاف غير المتطوعين، هذا هو الشرط الثاني.
وفيه السلام والحمد لله من المستعين، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من كلمة سبيل وكلمة سبل، في قول الله تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هنا جعلها جمع، فهذا يعني بالنظر إلى يعني تنوع العبادات، تنوع العبادات، وكلها سبل، الصلاة، الزكاة، الصيام، حج، جهاد، صلة الأرحام، أمر المعروف والنهي عن المنكر، عبادات بأنواعها. يقال في قوله تعالى يهدي به الله وفي قوله تعالى ولا تتبعوا السبل. السبل هنا يعني طرق، والمخالفة للسنة والعقيدة، لهذا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهنا مراد به السنة، سبيل السنة والاتباع، وقوله ولا تتبعوا السبل يعني الابتداع، يعني الابتداع في الدين والإحداث، وقوله هدي به الله ومن اتبع رضوان سبل السلام يعني أنواع ما شرع الله لعباده من العبادات. نعم.
قال رحمه الله قوله الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم فهم متبرعون، هذا الشرط الثالث. هؤلاء يكون إعطاهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم فيعطون ما يكفيهم من جهادهم، وهذا معنى قوله تعالى في سبيل الله فجعل المؤلف هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق. والآية معناها على كلام المؤلف الغازون في سبيل الله، فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، وهذا هو المذهب. وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله للجهاد فقط، الوجه الثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، الوجه الثالث أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم. أما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء الآية، وهذا وجه لفظي. أما الوجه المعنوي فرجعنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لا حرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، والصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. وأما قول المؤلف إنهم غزاة فتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى المجاهد، وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرم بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المؤلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن يعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن يعني الزكاة. هل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ الجواب المذهب جواب ذلك يؤدي فرض الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة بسبيل الله. والقول الثاني يجوز في فرض الحج والعمرة ونفيهما للعلة السابقة. والقول الثالث لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة في عدم وجوب الحج في حق الفقير. قوله الثامن المستبين
الشيخ ما رجحهم، الذي يظهر الله عنه جواز الفريضة لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن الحاج يعطى إذا كان فقيرا وحج للفريضة أنه يعطى من الزكاة. هذا ما أفتى به ابن عباس، وعلى غيره أيضا من الصحابة أفتى به. ويدخل فيه أيضا كما قرر الشيخ الإسلام قبل ذلك طلب العلم، ولهذا جاء في الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. طالب العلم إذا تفرغ للعلم وطلبه ودراسته ليس عنده مورد فلا بأس أن يعطى من الزكاة، بأس أن يعطى. والعلة في ذلك أن الدين ما يقوم بالسلاح فقط، هذا دين غير أهل الكتاب، غير من أنزل الله عز وجل عليه كتابا من السمع. أما الإسلام فإن دينهم لا يقوم إلا بالعلم القرآن والسلاح، أما السلاح فقط فهذا يفعله وثني وغيره. الشاهد أنه يجوز إعطاء المتفرغ للعلم وطلبه ودراسته إعطاؤه من الزكاة.
قال رحمه الله قوله الثامن السبيل المسافر المنقطع به. السبيل الطريق، قول السبيل أي المسافر، سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء بطير الماء. فعلى هذا يكون المراد ابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر الذي أي نفذت نفقته فليس معه ما يوصله إلى بلده. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال يعطى لحاجته ولكنه ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من أمر الناس إذا انقطع به السفر، لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده. وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. فإذا كان ممن تعود على الدولة الأولى هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين قول السفر طويلا أو قصيرا لكونه أطلق، ولم يقل سفرا قصيرا. وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم لأنه أطلق. أما الأول فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير، فإن قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. وأما الثاني فقال بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يعطى، فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرما، فله القصر وله النصف وله 3 أيام. والمذهب هو الأصح أنه لا يعطى من الزكاة خصوصا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب وهو سهل، بأن نقول له تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين: الأولى التوبة، الثانية قضاء حاجته. وأما من سافر في مكروه فلا يعطى لأنه إعانة من عمل المكروه، أما من سافر في مباح فنزهة أو واجب أو مستحب فيعطى. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يسبق عليه أنه المستفيد، فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإنما لا يعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى وهي الفقر. قوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه، ليس ما يرجعه فقط لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع. وقول المؤلف فيعطى ما يوصله إلى بلده يفهم منه أنه لا يعطى أكثر، فإن بقي شيء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلوما، أو بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان ابن السبيل فقيرا فيأخذه باعتبار الفقر، فإذا وصل إلى بلده لا يرده لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا. قوله ومن كان داعيا،
لا 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 مو تحفظ حفظ القرآن، طول عمر الناس حفظ القرآن ما يعطون الزكاة. لا المقصود الله يبارك فيك تفرغ للعلم، العلم دراسة نعم العلم دراسة العلم، ما هو المقصود حفظ القرآن، طول عمر الناس حفظ القرآن ما يحتاجون إلى ذلك، لكن المقصود دراسة إيش؟ لأن ما يخفى عليك العلم، القيام بواجب العلم هذا فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين لا بد أن يقوم به، يقوم به بعضهم بخلاف حفظ القرآن، هذا في العادة الناس يقوم به ما يحتاجون إلى. نعم
المعلمين الدعاء
الدعاة اللي مكاتب الدعوة يصرف لهم الزكاة يصرفون على الدعاء. والله إذا كان الدعاة متفرغين للدعوة، ها كان متفرغين للدعوة ولا عندهم مصدر آخر، نعم لا بأس شيء. أما إذا كان لا والله داعية عنده مصدر وهو متفرغ وكذا ما يعطى يعني على سبيل المكافأة له مثلا ما يجوز، لكن نحن نعطيه لدفع حاجته، نعطيه إيش؟ لدفع حاجته. نعم
الأراضي
يا
شيخ الأراضي غير معدة هل فيها زكاة شيخ؟
لا ما فيها،
قال رحمه الله قوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، فإذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة. فلو فرضنا أنهم ذو عائلة كبيرة وأن المعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة فيعطيه 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له، فيعطي ما يكفيه ويكفي عياله.
يعطى.
فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله، لأن ذلك من باب سد الحاجة. وقوله ذا عيال أخذ من العيلة، لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم. قال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. والمراد بالعيال شرعا من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة، وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. قوله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد، أي من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله: إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول: يجب تعميم الأصناف في الزكاة، فمن زكاته 80 درهما يجب أن يعطي كل واحد 10 مثلا أو 8. المهم أن يعمهم، أن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع الأصناف. قال تعالى: وعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم 5 أسهم أو 4 للغانمين، والسهم الخامس يقسم على 5 أسهم. وكما لو قلت: هذا المال لزيد وعمر وبكر، لزيد وعمر وبكر وخالد، أو هذا المال لطلبة العلم والعباد المجاهدين، فهو للجميع. فهذا أيضا مثله، ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلول. وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي من تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع. وقد ذكر الله أصناف الزكاة بلفظ الصدقات. قال تعالى: إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذ رضي الله عنه من اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخبيصة رضي الله عنه: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على من مراد الآية كلام المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم عن الشريعة يبين بعضها بعضا وما بينت الشريعة أولى من القياس. قوله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. إذا جاز صرفها إلى صنف واحد فهل يجب أن يعطي من هذا الصنف 3 أكثر؟ يعني الآية بصفة الجمع قال الله تعالى:
من هذا يا أخوان بالنظر إلى ما؟ بالنظر إلى الشخص الواحد الفرد اللي عليه الزكاة. النظر إلى الشخص الواحد الفرد اللي عليه الزكاة يجوز يعطيها نوع معين، لكن ولي الأمر الذي يعني يأخذ الأموال الزكوات من الناس، فهذا طبعا لا بد أنه سوف ينظر إلى مصالح حاجات الناس واختلاف حاجات الناس، فأكيد أنه لن يعطيها صنفا واحدا، بل سوف يوزعها على الأصناف جميعها إذا وجدت الأصناف. إذا وجدت الأصناف، أما واحد شخص عنده زكاة بيعطيها فقير لا حرج. نعم، لأننا لو أن مثلا أخذنا هذا سبيل العموم الدولة كلها لعطلنا الآية، عطلنا بدلالة الآية. الآية ذكرت 8 أصناف، إذا أعطينا صنف واحد عطلنا دلالة. والله عز وجل حكيم عليم، ما جعل أصناف هذه إلا لحكمة، وهو أن المجتمع لا بد إيش أن يكون فيه هذه الأنواع من الناس، أصناف أهل الزكاة، ويعطون منها حتى يحصل تكافل. والحمد لله هذا موجود، يعني بحيث أنه أن الدولة تعطي يعني جميع إيش الأصناف الموجودة، تعطي جميع الأصناف الموجودة. طبعا الغالب أن يكون مثلا صرفها في الغالب يعني جزء كثير منها للفقراء. نعم، لأن الدولة لله الحمد في الأزمان يعني المتأخرة صارت تتحمل هي النفقات كثير من أنواع أهل الزكاة كالعسكر والمجاهدين في سبيل الله والعاملين عليها والغاربين. نعم.
قوله ويجوز صرفها إلى صنف واحد، وإذا جاز صرفها إلى صنف واحد فهل يجب أن يعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؟ لأن الآية بصفة الجمع قال الله تعالى إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فهل يجب أن نعمم أو يجب أن نقول هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد؟ الجواب الثاني بدليل حديث قبيصة رضي الله عنه فنأمر لك بها. فصار في المسألة أقوال، الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأطفال وهو الصواب بدلالة القرآن والسنة، فيكون ذكر هذا الواو لبيان المستحقين لا لوجوب تعميمهم. الثاني يجوز أن تقتصر على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة. الثالث يجب تعميم الأصناف ولو على واحد. الرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه الدراهم وهو فقير وتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم لا؟ الجواب يجوز لأنه يصدق عليه أنه فقير إذا الحكم معلق بهذا الوصف وهو الفقر فيعطى. هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟ الجواب نعم، لأنه غال لنفسه وفقير لا يقدر أن يوفي، والله يقول الغالمين. لكن لو قلت هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوز، ولو قلت هذه ألف ريال لأن ولو قلت هذه ألف ريال لأنه مدين فقير قد سفر في دينه أو في دين غيره فهذا جائز، ولو ردها لي فهذا جائز لأنه ملكها. قوله ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم.
بارك الله فيك.